أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني الذي استدل به على عدم الانحلال، وكان حاصله هو أن الانحلال واضح ومسلم ولا إشكال فيه في صورة ما إذا كان العلم التفصيلي ناظرا إلى تعيين وتشخيص المعلوم بالإجمال في طرف معين. فلو ثبت الانحلال في محل كلامنا الذي فرض فيه عدم النظر، الذي فرض فيه أن العلم التفصيلي ليس ناظرا إلى تشخيص المعلوم بالإجمال، إذا فرض الانحلال في محل كلامنا لزم ماذا؟ لزم تساوي هذين الفرضين وهاتين الحالتين وعدم الفرق بينهما، والحال أن الفرق بينهما أمر محسوس ووجداني ولا يمكن إنكاره. فمن وضوح الفرق بينهما يستكشف عدم الانحلال في محل الكلام، حتى يكون فرق بين الحالتين. في الحالة الأولى هناك انحلال مسلم، فلا بد أن يثبت في محل الكلام عدم الانحلال. هذا كان حاصل الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني بلحاظ أن هناك فرق بين الحالتين، هذا مسلم بلا إشكال، هناك فرق محسوس وجداني بين ماذا؟ بين الحالتين، بين الفرضين، بين حالة ما إذا كان علم الإجمالي التفصيلي ناظر إلى المعلوم بالتفصيل بالإجمال وفي مقام تعيينه وتشخيصه، وبين ما إذا لم يكن ناظرا. الفرق بينهما لا يمكن إنكاره، لكن هذا ليس دليلا على عدم الانحلال في محل الكلام، ليس كاشفا عن عدم الانحلال في محل الكلام، لأن هذا الفرق محسوس بالوجدان حتى إذا قلنا ماذا؟ بالانحلال في محل الكلام. حتى إذا قلنا بالانحلال في محل الكلام فضلا عن ماذا؟ عن الحالة الأولى، مع ذلك هناك فرق وجداني لا يمكن إنكاره بينهما. وبعبارة أخرى، أن وضوح الفرق ووجدان الفرق بين الحالتين يمكن أن يفسر على أساس آخر غير ما حاول المستدل إثباته، يمكن أن يفسر لا على أساس تحقق الانحلال في الحالة الأولى وعدم تحققها في الحالة الثانية في محل الكلام حتى يقال أنه يثبت عدم الانحلال في محل الكلام، وإنما يمكن أن يفسر بتفسير آخر، يمكن أن يفسر بتفسير آخر لا على هذا الأساس. وحاصل هذا التفريق هو هذا، أنه عندما نفترض أن العلم التفصيلي ناظر إلى العلم الإجمالي وفي مقام تعيين وتشخيص المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، عندما نفترض ذلك هذا في الحقيقة يستبطن افتراض أن المعلوم بالإجمال له تعين واقعي، وأن العلم التفصيلي يحاول تشخيص هذا الشيء الذي له تعين واقعي في هذا الطرف. المعلوم بالإجمال له تعين واقعي، وإن كان مرددا عندنا وإن كان مجملا عندنا، لكن له تعين واقعي. والعلم التفصيلي يحاول ماذا؟ يريد أن يعين، أن يبين أن المعين واقعا هو هذا، النجس واقعا هو ماذا؟ هو هذا. فإذا العلم التفصيلي عندما يكون ناظر، هذا يعني ماذا؟ يعني أن هناك تعين واقعي للمعلوم بالإجمال وإن كان مرددا عندنا، والعلم التفصيلي يريد تشخيص متبين هذا الذي له تعين واقعي وأنه هو هذا الطرف. ومن هنا يكون العلم التفصيلي له مدلول سلبي، له مدلول إضافي، غير مسألة تعيين المعلوم بالإجمال الذي له تعين واقعي، تعيينه في هذا الطرف لا له مدلول آخر، وهو النفي المعلوم بالإجمال الذي له تعين واقعي عن الطرف شنو؟ عن الطرف الآخر، نفيه عن الطرف الآخر. ومن هنا يكون العلم التفصيلي في الحالة الأولى يبدل احتمال الانطباق في الطرف المعلوم تفصيلا إلى العلم بالانطباق، إلى العلم بالانطباق، ويبدل احتمال الانطباق في الطرف الآخر إلى العلم بعدم بعدم الانطباق، إلى العلم بعدم الانطباق. فإذا له مدلولان، هو يثبت العلم بالانطباق في هذا الطرف، ويثبت به أيضا العلم بعدم الانطباق في الطرف الآخر. في مثال المتقدم المسألة واضحة جدا، عندما أعلم بأن ابن زيد مات، أعلم بموت ابن زيد، وتردد ابن زيد بين خالد وعمر، ثم علمت تفصيلا بماذا؟ بأن ابن زيد هو خالد، بأن ابن زيد هذا المعلوم بالإجمال هو خالد. وهذا كما يثبت أن ابن زيد هو خالد، هو ينفي كون عمر ابنا شنو؟ لزيد. إذن هو علم بالانطباق في هذا الطرف، وعلم بعدم الانطباق في الطرف الآخر، علم بعدم الانطباق في الطرف الآخر. هذا في الحالة الأولى. في محل الكلام، في محل الكلام، حتى لو قلنا بالانحلال، حتى لو قلنا بالانحلال وسراية العلم من الجامع إلى الفرد، حتى لو قلنا بالانحلال، لا يوجد مثل هذا المدلول، لا يوجد ما يوجب العلم بعدم الانطباق على الطرف شنو؟ على الطرف الآخر، وإنما يبقى الانطباق على الطرف الآخر محتمل، ما يمكن نفيه. حتى لو علمنا تفصيلا بثبوت النجاسة بموت زيد في مثال آخر غير المثال السابق طبعا، لأنه كنا افترضنا العلم التفصيلي ليس ناظر إلى تشخيص المعلوم بالإجمال، كما لو علمنا بموت أحد شخصين إما زيد وإما عمر، ثم علمنا تفصيلا بموت زيد، هذا ما نحن فيه، علمنا تفصيلا بموت زيد، هنا الانحلال يقول بأن العلم يسري من الجامع إلى شنو؟ إلى الفرد، وينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، ولذا يتحقق الانحلال، ولذا يتحقق الانحلال. هذا كله صحيح، لكن لا علم بعدم الانطباق على الطرف الشنو؟ على الطرف الآخر، لا يوجد علم بعدم الانطباق على الطرف الآخر، وإنما يبقى احتمال الانطباق على الطرف الآخر موجود، يعني احتمال موت الطرف الآخر قائم موجود، ما يمكن نفيه، وهذا المعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال هو موت أحد شخصين، موت أحد شخصين، علمنا تفصيلا بموت زيد، فسر العلم من الجامع إلى الفرد، انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. هذا كله صحيح، ليش؟ لأنه بحسب الفرض الانطباق والانحلال والسريان إنما يكون حيث لا تؤخذ خصوصية في المعلوم شنو؟ بالإجمال. يحتمل إباؤها عن الانطباق على ماذا؟ على المعلوم بالتفصيل، حيث لا تؤخذ خصوصية يتحقق السريان، يتحقق الانطباق فينحل العلم الإجمالي. ليش؟ لانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، سريان العلم من الجامع علما إلى الطرف. لكن هذا ما يعني ماذا؟ العلم بعدم الانطباق على الطرف الآخر، بل يبقى احتمال الانطباق على الطرف الآخر قائم ولا موجب شنو لنفيه. غاية الأمر أن مثل هذا الاحتمال لا يستطيع أن يشكل علم إجمالي، لا يستطيع أن يشكل شنو علم إجمالي على ما تقدم. احتمال الانطباق موجود، لكن هذا احتمال للانطباق لا يشكل علما ماذا؟ إجماليا. لماذا؟ لأنه بعد سراية العلم من الجامع إلى الفرد، بعد فرض الانحلال، حينئذ لا يكون عندنا إلا ماذا؟ إلا علم تفصيلي بموت زيد، وشك بدوي في ماذا؟ في موت شنو؟ غيره. وهذا لا يشكل علم إجمالي. الخلاصة أن الإحساس الفرق بين الحالتين، وجدان الفرق بين الحالتين، يمكن أن يفسر على هذا الأساس، أنه في الحالة الأولى هناك علم بعدم الانطباق على الطرف الآخر، بينما في محل الكلام لا يوجد مثل هذا العلم لعدم الانطباق على الطرف الآخر، وإنما يبقى احتمال الانطباق قائم وموجود وعلى حالة، لكنه كما قلنا لا يشكل علما شنو؟ إجماليا، بعد فرض السريان من الجامع إلى الفرد، وانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. تبين من جميع ما تقدم أن المسألة التي يجب بحثها وتركيز الكلام عليها في المقام، والتي يتوقف القول بالانحلال الحقيقي أو القول بعدم الانحلال، يتوقف عليها وعلى بحثها وتحقيقها، هي عبارة عن المسألة التي تكررت الإشارة إليها، وهي أن المعلوم بالإجمال في كل علم إجمالي، مو في بعض العلوم الإجمالية، لا، في كل علم إجمالي، المعلوم بالإجمال في كل علم إجمالي هل يكون له حد وخصوصية يحتمل على ضوئها أنه يأبى عن الانطباق على هذا الطرف المعلوم بالتفصيل؟ أو بعبارة أخرى كما قلنا، يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال مع لحاظ هذه الخصوصية على الطرف شنو؟ الآخر. يأبى احتمال مع هذه الخصوصية المعلوم بالإجمال، يحتمل أنه يأبى عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل. ليش؟ لأنه يحتمل انطباقه على الطرف الآخر. هل أخذ في المعلوم بالإجمال هذا الحد وهذه الخصوصية بهذا الشكل الذي ذكرناه أو لا؟ أو لا؟ إذا علمنا بنجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم، ناشئة من سقوط قطرة دم في أحد الإناءين، ثم علمنا بنجاسة أحدهما المعين، علمنا بنجاسة أحدهما المعين، لكن هذه النجاسة في الإناء المعين وليكن الأيمن منهما، هاي النجاسة التي علمت بها تفصيلا في هذا الإناء الأيمن، ممكن أن تكون ناشئة من سقوط قطرة الدم تلك، وممكن أن تكون ناشئة من نجاسة شنو أخرى، من سقوط قطرة دم شنو أخرى، ما عندي علم. أنا اللي أعلمه فقط أن الإناء الأيمن نجس قطعا، لكن ما عندي علم بأن هاي النجاسة نشأت من تلك القطرة التي هي سبب حصول العلم الإجمالي، ما عندي علم. لو كان عندي علم ايش صار عندنا، ايش صار عندنا؟ أنا أن العلم التفصيلي يكون ناظر إلى تشخيص المعلومة بالإجمال، وقلنا هذا خارج عن محل كلامنا. ما عندي علم، أنا أعلم بنجاسة الإناء الأيمن، إما أن تكون هذه النجاسة ناشئة من قطرة الدم السابقة المعلومة بالإجمال، وإما أن تكون ناشئة من قطرة دم أخرى أو نجاسة أخرى. هذا معنى أن المعلوم بالإجمال له حد وخصوصية، يحتمل أن يمتنع انطباقه على المعلوم شنو بالتفصيل. بهذه الخصوصية وبهذا الحد يحتمل أن يكون آبيا عن الانطباق على المعلوم شنو بالتفصيل، مو لأنه أكو احتمال أن النجاسة في المعلوم بالتفصيل ناشئة من نجاسة أخرى ما لها علاقة بالمعلوم بالإجمال، فلا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم شنو بالتفصيل. يحتمل هل في المعلوم بالإجمال في كل علم إجمالي هل يوجد فيه مثل هذا الحد وهذه الخصوصية التي يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال آبيا عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل أو لا؟ هذه هي المسألة التي يجب بحثها. إذا أمكن إقامة دليل وبرهان على وجود هذا الحد وهذه الخصوصية في كل علم إجمالي، في كل علم إجمالي، مو أنا أجيب مثال وأفترض شنو أن هذا نجاسة ناشئة من قطرة الدم، لا، هو كل علم إجمالي أينما فرضته ومهما فرضته، إذا أمكن إقامة دليل وبرهان على أنه معلوم بالإجمال في كل إجمالي في هذا الحد وهذه الخصوصية، حينئذ لا يوجد انحلال، لا يوجد انحلال حقيقي لوضوح أنه لا يعلم في هذه الحالة انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم شنو بالتفصيل، لا نحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، ماكو إحراز. بل احتمال انطباق المعلوم بالإجمال في هذه الحالة على الطرف الآخر موجود وقائم، قائم احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الآخر، كما يحتمل انطباق على من؟ على المعلوم بالتفصيل. إحراز انطباق ما موجود على المعلوم بالتفصيل، وإنما احتمال انطباق هنا موجود، وكذلك احتمال انطباق في الطرف شنو؟ الآخر. وهذا معنى بقاء العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كما تقدم سابقا يتقوم بركنين أساسيين، الركن الأول العلم بالجامع، والركن الثاني هو ماذا؟ احتمالات انطباق بعدد أطراف العلم الإجمالي. هنا علم بالجامع موجود بالوجدان، واحتمالات انطباق بعدد الأطراف أيضا موجودة، فلا موجب لانحلال العلم الإجمالي، بل يبقى العلم الإجمالي على حاله. وإذا فرضنا قيام الدليل أو البرهان على عدم وجود هذا الحد وهذه الخصوصية بالنحو المتقدم، ما موجود الجحد ولا موجود الخصوصية، كما إذا علمنا إجمالا مثال السابق بموت أحد شخصين زيد أو عمرو، ثم علمنا بماذا؟ بموت زيد منهما. هنا المعلوم بالإجمال فرضناه لا توجد فيه حد ولا توجد فيه خصوصية يحتمل أن يكون يأبى عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل، لا يوجد شيء من هذا القبيل. هنا يحصل الانحلال الحقيقي، ينحل هذا العلم الإجمالي حقيقة، ويسر العلم من الجامع إلى الفرد، باعتبار أن الفرد مصداق حقيقي للجامع، مصداق حقيقي للجامع. ليش؟ لأن الجامع بحسب الفرد لم تأخذ فيه خصوصية، هذا الجامع المعلوم بالإجمال لم تأخذ فيه خصوصية يحتمل على ضوئها أنه يأبى عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل، لم تأخذ فيه خصوصية. فالفرد مصداق حقيقي للجامع، ومع كون مصداق حقيقي للجامع فحينئذ يسر العلم من الجامع إلى هذا الفرد، وينطبق المعلوم بالإجمال على ماذا؟ على المعلوم بالتفصيل. وبعبارة أخرى أن العلم لماذا يقف على الجامع؟ العلم لماذا يقف على الجامع؟ لأنه هناك إجمال في متعلق العلم، هناك نقص في المعلوم، هناك نقص في المنكشف بهذا العلم، هناك نقص في هذا المنكشف والمعلوم، ولذا وقف العلم على ماذا؟ على الجامع. فإذا زال هذا النقص وارتفع التردد بالعلم التفصيلي، بالعلم التفصيلي بموت زيدين، لا أشكال في أن هذا يوجب زيادة في العلم، وزيادة في ماذا؟ في المنكشف بهذا العلم، وفي المعلوم بهذا العلم، وهو معنى ماذا؟ وهو معنى سريان العلم من الجامع علما إلى الفرد. زيادة راح تصير في علم، راح تصير زيادة توسع في هذا العلم. العلم سابقا كان واقف على الجامع لنقص في المعلوم، فإذا زال هذا النقص، زال هذا النقص وعلمت تفصيلا بموت زيد، معنى هذا توسع في العلم وزيادة في العلم. هاي الزيادة في العلم هي معنى سريان العلم من الجامع علما إلى الفارغ. وبعبارة أخرى كما قلنا بأن الجامع عندما لا تؤخذ فيه خصوصية، الفرد مصداق حقيقي له، مصداق حقيقي له، وهذا معناه أنه ينطبق ما لا ينطبق عليه، ويسر العلم من الجامع علما إلى الفارس، فيتحقق بذلك الانحلال، ولا يعود العلم في المقام علما بالجامع مع احتمالات انطباق في الأطراف، وإنما يعود يعني يكون علما تفصيليا بهذا الطرف وشك بدوي في الطرف الآخر، ولا يكون علما حينئذ إجماليا، بل ينحل هذا العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي. إذن لابد أن يقع الكلام في وجود خصوصية في المعلوم بالإجمال لكل علم إجمالي، وعدم وجود هذه الخصوصية. الشيء المطروح، السيد الشهيد قدس الله نفسه طرح هذا الشيء في مقام الجواب عن هذا السؤال، ويمكن توضيح ما طرحه بهذا الشكل، وهو أنه لا إشكال في أن كل علم إجمالي يتشكل عند الإنسان لابد أن يكون له سبب، لابد أن يكون له سبب. العلم الإجمالي لنجاسة أحد إناءين لابد أن يكون ناشئ من سبب، من رؤية نجاسة مثلا قطرة دم سقطت في أحده، لكن من دون تمييز ما أدري سقطت في هذا أو شنو في هذا، لكن أنا شفت قطرة دم سقطت في أحدهما. ملاقات أحدهما على الإجمال على التردد ليلمن للنجاسة، لابد أن يكون له سبب. علمي بموت أحد شخصين زيد أو عامر لابد أن يكون ناشئ من رؤية آثار الموت وعلائم الموت متوجه نحو أحدهما مثلا، لكن اشتبه أحدهما هذا بماذا؟ بهذا، فصار عندي علم إجمالي بموت ماذا؟ بموت أحدهما. أعلم باحتراق أحد الثوبين، من ينشأ هذا العلم؟ لابد أن يكون له سبب. أنا شفت أنا النار بعيني توجهت إلى أحد الثوبين، لكن ما أدري توجهت إلى هذا الثوب الأبيض أو الثوب الأسود، أو رأيت الدخان مثلا يتصاعد من أحدهما، لكن لا أستطيع أن أميز من الثوب الذي صعد منه الدخان، وهكذا. كل علم إجمالي لابد أن يكون له ماذا؟ أن يكون له سبب. سبب العلم الإجمالي، سبب العلم الإجمالي له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا السبب مختصا بطرف معين من الأطراف واقعا في الواقع، هذا السبب مختص بأحد الأطراف، لكن أنا لا أعلم ذلك الطرف الذي اختص به ماذا؟ السبب، فصار عندي تردد بينهما، وإلا هو السبب في الواقع مختص بماذا؟ بأحد الطرفين المعين واقعا، فهو العلم، فسبب العلم الإجمالي يكون متوجه نحو الطرف، طرف بعينه، لكن تردد هذا الطرف عندي بين طرفين، فصار عندي علم شنو؟ علم إجمالي. وهذا هو الموجود في الأمثلة السابقة، نجاسة ناشئة من سقوط قطرة دم في أحد الإناءين، هي قطرة دم في الواقع سقطت في أحد الإناءين المعين واقعا، المعين واقعا، لكن أنا صار عندي إجمال وتردد، فسبب العلم الإجمالي يختص بطرف معين واقعا. وهكذا في مثال الموت، وهكذا في مثال احتراق أحد الثوبين، سبب العلم الإجمالي يختص بطرف معين في الواقع. هذه الحالة الأولى. في هذه الحالة الأولى، في هذه الحالة الأولى المعلوم بالإجمال يكون محدود بحد وخصوصية خارجية، وهذه الخصوصية هي عبارة عن هذا السبب الخاص، السبب الخاص للعلم الإجمالي يكون محدود بهذا الحد وبهذه الخصوصية. ما أعلمه إجمالا في هذه الأمثلة، ما أعلمه إجمالا هو عبارة عن نجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم في طرف معين واقعا، لكن مردد عندي بسبب من الأسباب، بسبب من الأسباب تردد هذا الطرف المعين واقعا عندي. ما أعلمه إجمالا هو نجاسة ناشئة من ماذا؟ من سقوط قطرة الدم في طرف بعينه، في طرف بعينه. هذا السبب العلم الإجمالي هذا حد وخصوصية لابد أن تؤخذ في المعلوم بالإجمال. ما أعلمه إجمالا هو هذا، ما أعلمه إجمالا هو احتراق أحد الكتابين المعين، أحد الثوبين المعين، احتراقا ناشئا من النار، من توجه النار إليها. فهذا هو معلوم بالإجماع، الاحتراق الناشئ من النار في طرف معين، مردد بين ماذا؟ بين طرفين. فهذا حد وخصوصية تكون مأخوذة في المعلوم بالإجمال، وإذا أخذت قيدا في المعلوم بالإجمال وخصوصية في المعلوم بالإجمال، حينئذ نأتي ونقول بأنه إذا حصل العلم التفصيلي، نجي إلى محل الكلام، إذا حصل العلم التفصيلي بالفرد، هنا يمكن تصور ثلاثة صور على ضوء ما تقدم في هذه الحالة الأولى. الصورة الأولى أن نفترض أن العلم التفصيلي هذا اللي تقدمت يكون ناظر إلى تعيين وتشخيص المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، في هذا الفرد، ناظر إلى هذا، يعني يريد يقول أن قطرة الدم اللي هي سبب علمك بنجاسة أحد الإناءين سقطت في هذا الإناء الأيمن، في هذا الإناء الأيمن. الثوب الذي احترق بالنار هو هذا الثوب الأسود مثلا، وهكذا. هنا قلنا أنه لا، هنا لا إشكال في ماذا؟ في الانحلال، لا إشكال في الانحلال، لا إشكال في ماذا؟ في الانحلال، لأن العلم التفصيلي يعين ماذا؟ المعلوم بالإجمال الذي له تعين كما قلنا شنو؟ واقعي، يعينه وأنه هو عبارة عن هذا، فيزول العلم الإجمالي بلا إشكال. هاي صورة، انتهى الوقت. الصورة الثانية لا يكون ناظر إلى تشخيص المعلوم بالإجمال، ولكنه العلم التفصيلي ليس ناظر إلى تشخيص المعلوم بالإجمال، ولكنه يتعلق بسبب آخر غير السبب الأول، غير السبب الأول. سابقا أنا علمت بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم في أحدهما، ثم علمت تفصيلا بنجاسة هذا الإناء نجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم أخرى، سقوط قطرة الدم أخرى ونجاسة أخرى. في هذه الحالة أيضا لا إشكال في عدم الانحلال، لوضوح أن المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم شنو؟ بالتفصيل، أن المعلوم بالإجمال بعد أخذ الخصوصية لا ينطبق على المعلوم شنو؟ بالإجمال. فلا انحلال ولا سريان، وهذا أيضا مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام فيما لا في الصورة الثالثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.